الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، ما نزال مع إمام من أئمة الهدى ورسول من رسل الله الذين نظروا حياتهم للدعوة إلى العقيدة الصحيحة. وقد ذكرنا في الحصص السابقة البيئة وما اعتنى الله به لهذا النبي، والعناية التي أعطاها الله تبارك وتعالى لهذا النبي العظيم، وذكرنا بعض مواقفه التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه. واليوم نتحدث ولو على طريق الإيجاز ما حدث بعد رفع عيسى إلى السماء. قلنا بأن قضية عيسى وأن دعوة عيسى وأن عيسى عليه الصلاة والسلام عاش في ضيق من اليهود، ومنذ الولادة وإلى رفعه إلى السماء وهو يعاني من اليهود، ما تركوه ولا تركوا أمه، فضايقوه أشد المضايقة وطاردوه من مكان إلى آخر، واتهموه بأبشع التهم كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك عنهم في القرآن، وكما يعرف المسلمون من دراستهم لكتاب ربهم ولسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فعيسى عليه الصلاة والسلام كان من عناية الله به كما قدمنا أن هيأله حواريين، هيأ الله له الحواريين الذين أخذوا دعوته ورسالته. ولكن هؤلاء الحواريون أيضا لم يسلموا من كيد اليهود على طيلة هذه المدة، فبقي اليهود يتتبعون الحواريين ويقتلونهم واحدا واحدا ويطاردونهم في جميع الأمكنة حتى أتوا عن آخرهم. وعليكم السلام. ومع ذلك هذا الدين ورثه جماعة من المسلمين، رغم هذه المضايقات ورغم هذا الفتك بهؤلاء الصالحين ورغم كل ذلك، يأبى الله تبارك وتعالى أن يبقى دينه، أن يبقى دينه منتشرا في الأرض، وأن يبقى في سلالة من الناس يحفظونه ويتعلمونه. واليهود
عليهم لعائن الله بذلوا من الوسائل ما بذلوا ما علموا أو ما كانوا يعتقدون بهذه الوسائل أنهم سيذهبون عن آخر دين عيسى ولا تبقى منه ولا آية وحيدة. يعني انتبهوا معي بارك الله فيكم. اليهود يعني سخروا جميع الإمكانات والإمكانيات التي يملكونها في القضاء على ديانة عيسى وعلى القضاء على أصحابه. وقد حكى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري صورة من ذلك، وقال أي رسولنا وإمامنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إن أحدهم كان يؤتى به فتمشط أعصابه بأمشاط الحديد، يعني الأعصاب يعني تمشط ويتوضع عليه المناشر، يعني ينشر لحمه بالمناشر، وما يمنعه ذلك أن يرجع عن دينه، أي الثبات على ذلك الدين أي على العقيدة الصحيحة. فلما جاء خباب يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المثال للتأسي، ليتأسى به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أصحاب عيسى عليه وعلى إخوانه من الأنبياء الصلاة والسلام كان يؤتى بأحدهم فيوضع له من إيش؟ من أمشاط الحديد فتمشط أعصابه وينشر لحمه ويلقى عليه من جميع أنواع العذاب، فلا يمنعه ذلك من إيه؟ من أن يرجع أو من أن يراجع أو يتراجع عما أخذه عن نبي الهدى وهو عيسى أو عمن أخذه عن نبي الهدى. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي لنا صورا من هذا النوع لأصحاب عيسى ولمن جاء بعدهم في التمسك بعقيدتهم وما هم عليه من الخير ومن الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى من السماء. هذه الطريقة ما أفلح بها اليهود، ففكروا في طريقة مثلى يمكن القضاء بها على الديانة المسيحية وأن يؤتى عليها جميعها. فماذا فعلوا؟ انتدبوا لهم رجلا اختاروا من أذكاهم ومن أكبرهم ومن أعلمهم، انتدبوا رجلا قالوا أنت ستقوم لنا بمهمة هي التي يمكن أن نستفيد بها، فإن مخطط المطاردات ومخطط القتل ومخطط الفتك ومخطط الحرق والغرق كل هذه المخططات لم تجدي شيئا في نظري اليهود عليهم لعائن الله. ففكر هذا الخبيث وقدر وذكر قصة طويلة وكلها خرافات وبلايا ومصائب، يزعم فيها أنه رأى المسيح عليه السلام وقال له تتحمل هذه الديانة عني فتنشرها في الأمم وفي العالم. واسم هذا اليهودي اسمه شاول. بالفعل تقمص هذا الشخصية المزورة ودخل إلى الديانة المسيحية ونسفها عن آخرها، وأصبح هو العالم المقدم في الديانة المسيحية، وما ترك يهودية محرفة إلا وأدخل له للديانة المسيحية. فإذا مخطط القمع والمطاردة والقتل والفتك هذا لم ينجح لليهود، فدخل هذا اليهودي اللعين فغير الديانة المسيحية، ومع ذلك بقي شيء من المسيحية الصحيحة يتوارث في الأمة. حتى مضى تقريبا على رفع المسيح، نحن نقول على رفع المسيح وهم يقولون عليه على صلب المسيح، ففرق بين عقيدة القرآن والسنة وعقيدة الدجال وعقيدة الكفار النصارى عباد الصليب. فعقيدتنا نحن نقول بأن عيسى رفع إلى السماء وسينزل يوم أن يشاء الله تبارك وتعالى نزوله، أما هم فيقولون كما حكيت في الحلقة السابقة أنه صلب كفارة عليه على خطيئة آدم وذريته. فالمهم يعني القضية تطورت هكذا حتى جاء أحد الصناديد وهو كان من عبدة الأوثان، فاتخذ المسيحية ذريعة لتثبيت مملكته ولتثبيت ملكه، وهي ليست مسيحية وإنما هي يهودية مزورة. فالذي أريد أن أقول لكم بأن الخلاصة التي نخرج منها بأن الموجود الآن هو يهودية محرفة وليست ديانة مسيحية كما يزعم المسيحيون، لأن هذه الأناجيل التي اختارت من بين مئات الأناجيل لما كان مجمع يسمى بمجمع نيقيا، وهو كان بعد رفع المسيح بثلاثمائة سنة وعقد فيه يعني مؤتمر اجتمع فيه جميع القساوسة وتضاربوا فيما بينهم يعني واختلفوا وتباينوا مباينات كثيرة، وفي الأخير الذين يعني وافقوا السلطان اللي هو القسطنطين على ما يريد وافقوه على هذه الأناجيل وضربوا عما سواه منه من الأناجيل، فكانت الأناجيل هي وإنجيله متى وإنجيل يوحنا وإنجيل لوقا وإنجيله مرقس، هذه الأناجيل الأربعة هي المعترف بها عند من يسمى بالمسيحيين، وهي كما أقول ليست بالمسيحية وإنما هي الذي يقرأ التاريخ قراءة دقيقة ويتمعن فيها يعني تمعنا جيدا يعلم بأنه لا مسيحية أبدا، لا محرفة ولا غير محرفة، وإنما هي يهودية محرفة. فلهذا الآن العالم الذي يسمى بالعالم المسيحي فهو عالم يهودي وليس عالمه مسيحي. والديانة الآن أنا الذي أريد أن أتلخص أو أخرج به من نتيجة البحث، ولهذا أنا جئتكم بهذا الكتاب الذي هو الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وهو للشيخ الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ويعتبر موسوعة في هذا الباب أي في الدراسة عن المسيحية، الدراسة الوافية والدراسة الواسعة العلمية المستندة إلى نصوص القرآن وإلى نصوص السنة والمستندة إلى الحقائق العلمية التي يثبتها هذا الإمام في هذا الكتاب. فلهذا كل طالب حق يريد أن يتعرف على النصرانية وعلى حقيقتها فعليه أن يرجع إلى هذا الكتاب، فإنه كتاب مهم وهو أرد على رسالة كتبها بعض النصارى يبرر فيها الديانة المسيحية المزعومة ويبين بطلان ديانة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى فرض تقدير نبوته فإنهم يزعمون أنه مبعوث إلى العرب فقط وليس إليه إلى الناس كافة. فلهذا ابن تيمية رحمة الله عليه رد يعني جميع الخرافات التي استدل بها المسيحيون على تصحيح هذه الديانة المزعومة، ولكن كما قلت يخرج يعني القارئ بنتائج من هذا الكتاب ومن غيره من الدراسات التي كتبت على المسيحية بأنه لا مسيحية وإنما هي يهودية مزورة محرفة، وجميع ما يتمسك به الآن المسيحيون وجميع يعني الأشياء التي سنبرز معالمها بإذن الله فيما يعني الآن تدعو إليه المسيحية كله خرافات لا يقبله لا عقل ولا هو موجود في نقل، لأن قضية التثليث، لأن يعني هيكل الديانة المسيحية يقوم عليه على أمرين أساسيين ما يسمى بالمسيحية. الأمر الأول وهي قضية التثليث، الإبن وروح القدس والله تبارك وتعالى، فالله والإبن وروح القدس ليهوه مريم عليه الصلاة والسلام. هذه القضية الخرافية هي التي تدور عليها الديانة المسيحية، وهي التي الآن تعلم في جميع الكنائس، ولا ليس عنده من ديانة شيء، لأن ليس مثل الإسلام بحمد الله كما نفتخر بذلك، وأننا بحمد الله كأننا نشافه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن صوته يرن فيه في آذاننا، وهذا من فضل الله علينا أن حفظ لنا كتابه وحفظ لنا سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لأن كل يعني لا رجعنا الآن لما يفعله النصارى ولما يتلبس به النصارى باسم الديانة المسيحية نجده كله مخالف للشرائع كلها، يعني الشرائع كلها متفقة على قضية الطهارة. مثلا الشرائع منذ أن بعث الله الأنبياء والرسل كلهم متفقون على قضية الطهارة، وأن التقرب إلى الله تبارك وتعالى لا يكون إليه إلا بطهارة. وتلاحظون عناية الإسلام بهذه القضية، أي قضية الطهارة، بحيث الإسلام لا يجوز لأحد أن يصلي بدون طهارة، وإذا كان الحرج وامتنع من استعمال الماء لا يجوز له أن يتجرأ على الصلاة إليه إلا بطهارة ولو بالتراب بالتيمم. فالمسيحيين الديانة المسيحية على خلاف ذلك، فطهارتهم هي الخبث والخبائث، يعني جميع الوسخات يتلبسون بها، حتى إن بعضهم يقول في الراهب يعني اللي هو يفتخرون به يقول بأنه لم يمس الماء 40 سنة، يعني من محاسنه ومن مناقبه، أي هذا هو اللي هو عالمهم وشيخهم، من مسائله أنه لم يمس الماء 40 سنة. وتصوروا اللي ما يمس الماء 40 سنة كيف يكون؟ يعني هذه من المحاسن ومن الطهارات، يعني من الأشياء اللي إيه. وعندهم بالنسبة لهذا وطأ الحائض، يعني عندهم لا يتنزهون عنه، يعني الجماع للحائض حتى إلى يومنا هذا، مع أن تعرفون ما في شريعتنا وما في شريعة غيرنا. زيادة على قضية المأكولات، فليس عندهم من المحرمات، يعني ما عندهم شيء اسمه محرم، يعني كل الخنزير الكلب الديب المشاء القطة أي حاجة كل شيء عندهم مباح، جميع القاذورات جميع المحرمات الخبيثة وغير الخبيثة كل شيء عندهم مباح. قضية الطهارة يعني بالنسبة للبول، يعني من محاسنهم أنه يبول فيقطر البول عليه على أفخاذه، يعني كل نصراني هكذا طريقته يبول ولا يستبرئ، لأن الاستبراء ليس منه، ليس من ديانتهم ولا من مهجم. حتى تشوفوا يعني كيف المسائل كيف تحولت الديانة إليه إلى وسخة وإلى انحرافات، يعني وسخة ظاهرة ووسخة عقدية. إن يعني الذي يتتبع النصارى في شكليتهم، لأن كل ما تلاحظون الآن من بلايا في العالم الإسلامي فجاء من هؤلاء الأخبث، يعني اليهودية المحرفة اللي نسميها اليهودية المحرفة وليست هي وليست النصرانية. فشوف الآن احنا عندنا في الديانة الإسلامية بحمد الله صحيحة، يقول من الرسول صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهم فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان ليه لا يستبرئ من بوله. أما النصارى لا، فعلى العكس، فهو يبول والبول يقطر منه من ذكره أو من فرجها على فخذه أو على فخذها أو على ثيابه وعلى ثيابها. وهذا تلاحظونه الآن عمليا، وهو الذي أخذ به الآن المعاصرون والشباب مع الأسف. فلهذا تجدونهم يدخلون إلى المراحض فيبول الشاب هكذا واقفا ويتركه ويدخل ذكره في سروالي ويذهب والبول يقطر عليه على أفخاذه. فلهذا تلاحظ جميع البيوت التي يعني ما فيه يبنونها فتكون على هذه الطريقة، يعني ما فيها نظافة، يعني لا تجد وسائل النظافة التي يعني هي في الإسلام، وإنما هي كلها وساخة. ولهذا لا يغسلون أيديهم لا عند بداية الأكل ولا عند نهايته، يجيب لك خاط ويمسح به وخلاص إذا ما قصر، يعني إذا كان نظيف، يعني لا يسأل عن النظافة في شيء. والنظافة التي يعني تلاحظونها هي نظافة ظاهرية فقط شكلية أحيانا، وإلا في الحقيقة الوساخة هي منهاج نصراني قديم، كما قلت أنه من مناقب الراهب أنه لا يمس المكان 40 سنة ووطأ الحائض، وأنهم لا يختتنون، يعني الختان ليس من سنتهم. فإذا جميع الوساخات والإبط دائما تجد شعره كبر القامة، وتجمد جميع الشعور التي هي النبي عليه الصلاة والسلام سماها من الفطرات، تجد النصراني والو متما استطعت أن تقترب إليه لخبثه ولوساخته ولنتنته، مع أننا نحن الآن جميع يعني الشعور الموجودة عندنا حدد لنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها من سننه من سنن الفطرة، وأن المسلم عليه أن ينتف إبطه وعليه أن يقلم أظفاره وعليه كذا وعليه أن ينقي براجمه إلى آخره. وعليكم السلام. فإذا يعني جميع الوسخات، الخنزير عندهم من ألذه المطعومات، أليس كذلك؟ ألا تلاحظون هذا في بلاد أوروبا؟ بل الآن يقولون بأن معظم المواد التي يأكلونها يدخل فيها لحم الخنزير. وهل رأيتم أوسخ حيوان منه من الخنزير؟ ما رأت عيني أوسخ منه، لا منظرا ولا ولا حالة. أسعد ساعة عند الخنزير أن يذهب إلى إلى محل البولي والغائط، أسعد ساعة عنده أن يتلوث بالبولي وبالغائط وبجميع النجاسات، وكل نجاسة يسقط عليها فهو صاحبها. وعندهم أكل الخنزير ولحم الخنزير هو من أعز المأكولات. أما الدماء فهي عندهم من بالأهمية بمكان. المهم كل الخبائث التي حرمها الإسلام وجاء بتحريمها فهي عند النصارى شيء طيب وشيء مباح. ومن صفة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله عنه في القرآن يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهم على عكس ذلك، فهم يحلون الخبائث فعليهم ما يستحقون من ربهم من اللعنة ومن البواب. المهم إذا درسناهم من جهة المأكولات نجدهم مخالفين لجميع الأنبياء والرسل، إذا درسناهم من جهة الطهارة نجدهم مخالفين للأنبياء والرسل، إذا درسناهم من جهة الملبس نجدهم مخالفين له للأنبياء والرسل. الأنبياء والرسل جاءوا بستر العورة وجاءوا بالستر الكامل، وجاءهم جاءوا على خلاف ذلك. فلهذا كل ما شاع من عري في العالم كله فهم أصحابه ويفتخرون بذلك، وما جاء العري للعالم الإسلامي إلا لما بدأ في هذا العالم الممسوخ الذي نسميه باليهودية اليهودية المحرفة. قضية الصور والتصوير، إذا دخلت إلى الكنائس لا ترفع بصرك إلا وجدت صورة معلقة، يعني بجميع الأشكال وجميع الأنواع، فهم عباد صور. وكما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة، فسبب عبادة أولئك كانوا إذا كان فيهم الرجل الصالح صوروا له صور، بنوا عليه مسجدا. ثم صوروا له الصور ثم عبدوها من دون الله. فقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله. يعني تصوروهم ثم إيش بعد ذلك يتخذون ذلك ذريعة للعبادة. المهم أن جميع الأشكال والمصائب التي يعني دخلت إلى العالم الإسلامي فهم أصحابها. ثم شقوا لأنفسهم طريقا آخر، ومن هنا نتج هذا الإلحاد اللي هو شاع في العالم تقريبا كله الشرقي والغربي، وبه تكونت القوانين الوضعية. لأن الناس لو أرادوا يتحاكمون في أوروبا وفي غيرها من البلاد التي لا وجود للإسلام فيها، فإلى ماذا يتحاكمون؟ يتحاكمون إلى يهودية محرفة، فما تغني عنهم شيئا. فلهذا اضطر هؤلاء يعني الصعاليك أن يخترعوا لهم هذه القوانين التي بنوها على مقومات وعلى أعراف عندهم، فجعلوها واقتبسوها من مجموعة قوانين سابقة ولاحقة، فكونوا بها ما يسمى بالقانون الوضعي. فسبب وجود القانون الوضعي في أوروبا وفي غيرها من بلاد العالم سببه هو عدم صلاحية هذه الديانة المحرفة لمسايرة ركب الحضارة. فإذا الخلاصة في الديانة يعني المحرفة أن هذا التحريف أعطى هذه الانعكاسات التي الآن يعيشها العالم كله. من الانعكاسات التي ذكرت هي قضية وضع القانون الوضعي، أي القانون الذي لا يرتبط بديانة معينة وإنما يهمه ما يجري في الحياة. هذا الذي يجري في الحياة يعني لا يشترط فيه أن يكون حلالا أو حراما، وإنما ما يضبط الناس، يعني ما يمكن أن ينضبط به الناس، فهو الذي سمي بالقانون الوضعي أي من وضع البشرية. وهذا القانون لا يراعى فيه أن هذا جنة وأن هذا نار وأن هذا حرام وأن هذا حلال، هذا أمر غير وارد في القانون الوضعي أبدا، يعني لا وجود له في منطق القانون الوضعي. وإنما منطلق القانون الوضعي هو وضع قوانين ليتحاكم الناس إليها في حالة ما يختلفون. فلهذا يعني الديانة المحرفة التي سميت بالديانة المسيحية هذه نتائجها التي يعيشها الآن العالم. إذن الآن ماذا نتج عن هذا كله؟ نتج عن هذا كله لنشر هذه الخرافات اللي هي قضية التسليث وقضية الصلب المزعوم، نتج عنها ما تسمعونه، نتج عنها عالم التبشير. عالم التبشير هذا عالم واسع ولا يمكن إحصاؤه واستقراؤه، وألفت فيه كتب في دراسته وفي الأشخاص الذين يقومون عليه وفي تمويله من طرف ما يسمى بالنصارى وهي اليهودية المحرفة، فأصبح هذا الأمر أصبح أمرا عظيما، أي أمر التبشير. بماذا يبشر هؤلاء المبشرون؟ وهذه المجهودات التي تبذل في العالم كله وما خلت بلدة من البلاد من قضية التبشير، حتى الجزيرة العربية التي المفروض أن يطهرها الله تبارك وتعالى من أرجاس هؤلاء دخلها التبشير في معظمها، وفيها من المدارس التبشيرية ومن الكنائس التي تبشر بهذه الديانة المحرفة أي اليهودية المحرفة، يعني ما كتبت فيه مؤلفات. هذا في الجزيرة العربية فقط. أما بقية العالم فطبعا كل ما رأيت كنيسة وفيها ما يسمى بالصليب فاعلم بأن ذاك مركز من مراكز التبشير، وجميع السفارات التي توجد في العالم كله هي تتبنى فكرة التبشير بطريق أو بأخرى. فلهذا أخذت قضية التبشير أخذت يعني بعدا واسعا، وأخذت من العالم رقعة واسعة. فلا تجد بلدة من بلاد إفريقيا الضعيفة الفقيرة إلا وتجد فيها أفواجا من المبشرين الذين يبذلون أنفسهم ويبذلون أموالهم ويبذلون كل ما عندهم لنشر هذه الخرافات. تجد المبشر تجده من كبار الدكاترة أو من كبار العلماء أو من كبار المفكرين. أين تجده؟ تجده في قارة بعيدة، في غابات أحيانا، في صحاري أحيانا. ماذا يصنع؟ يريده يبشر، ينشر التبشير. تجد بعض الناس الآن يوقفون أموالهم لنشر التبشير في العالم الإسلامي. تجد هناك من الناس الذين يشتغلون في العالم الإسلامي إما باسم الطب أو ما باسم الشركة أو ما باسم كذا، ليه؟ كل هذه الأموال موقوفة عليه، على قضية التبشير، لينتشر تنتشر هذه الخرافة. يعني الآن الديانة المسيحية ليس فيها إلا التثليث وقضية الصلب، ما عندهم شيء غيرها. لا يوجد في الديانة المسيحية غير التثليث وغير الصلب، يعني خرافة التثليث وخرافة الصلب. على هذا قائم التبشير كله في العالم، ليس عندهم من غير هذا. يقنعون، يحاولون إقناع الناس بقضية التثليث بقضية الصلب. إذا اعترفت بهذه القضية فأنت من المقربين. فلهذا الآن يستغلون ضعف الأمم الضعيفة في جهلها والضعيفة في عقيدتها والضعيفة في مالها، فيسخرون أموالهم ويسخرون إمكانياتهم لنشر هذه الفكرة. فلهذا في جامعاتهم الكبرى تدفع آلاف المنح للعالم الآخر الضعيف ليأتي الطلاب للدراسة ولتمكينهم من الشواهد، فيرجعون إلى بلادهم لنشر قضية التبشير. لأنه لا تظن أن هناك فرق بين الجامعات الاستشراقية التي ألفت من أجل الدراسة الاستشراقية وقضايا التبشير، فهي أمة واحدة مهمتها الأساسية وهو نشر هذه الخرافات التي ذكرنا. فلهذا الأمة إذا فقدت وعيها وفقدت عقيدتها يمكن لكل أحد أن يكتسحها. ومعظم الأمم في العالم سواء الشرقي أو الغربي هي على هذا المنوال، هي فاقدة لعقيدتها وفاقدة لمالها وفاقدة لدينها، فلهذا ينشر فيها. ومع ذلك بحمد الله تجد يعني الذين لهم رائحة من الإسلام يناقشون هؤلاء الأخباث ويحاولون أن يدفعوهم بكل ما أوتوا، ولا يجد هؤلاء شيئا يفسرون به قضاياهم. ونحن نتحدى عن أي واحد الآن يذهب إلى أي كنيسة توجد في العالم ويذهب ليك يعني أكبر يعني قس من قساوسهم أن يفسر له قضية التثليث ويعطي عليها يعني حجج عقلية أو حجج شرعية، إما من الإنجيل وإما من التراث وإما من إيه من الزبور أو ما من إيه شريعة من الشرائع. أكبر قس لا يستطيع أن يفسر قضية التثليث. ولهذا شيخ الإسلام أعطاه هنا من الحق ما تستحق وتبع القضية على ضعفها وأبطلها بالحجج وبالأدلة، وهي باطلة من أصلها ومن أساسها. فإذن الآن يعني الذي أريد أن أقول للإخوة، الآن العالم يعني الذي يسمى بالعالم اليهودي أو العالم الذي يسمى بالعالم المسيحي فهو لا فرق بينهما، فهم صنوان وأخوان، فلا فرق لا بين ما يسمى باليهود ولا فرق بين ما، فالجميع هم يهود. يسهرون على نشر اليهودية المحرفة. فلهذا يعني المقارنة بما يفعله المبشرون وبما يفعله المستشرقون في نشر الديانة المحرفة إلى ما عليه حال المسلمين في العالم الإسلامي لا تجد أي يعني مقارنة. أنا قلت لكم الآن تجد أكبر دكتور أكبر قس تجده في مجاهل إفريقيا يمشي على أقدامه متطوعا لنشر هذه الخرافة، ولكن لو ذهبت إلى أستاذ كبير متخصص في مادة من المواد الإسلامية وقلت له جزاك الله خير نريد منك أن تتطوع لنا بدرس في كذا، يعني في المكان الذي يسكنه، ما نطلب منه أن يذهب إلى مجاهل إفريقيا أو مجاهل آسيا، هذا لا نطلبه منه. فوالله يعتذر بكثرة الأشغال وكثرة الحال وكثرة الضيق وضيق الوقت وعدم كذا وعدم كذا. يعني أنا اللي بغيت يعني نسأل الإخوان أو أن يعرف الإخوة وأن يضعوا في دينهم انظروا نشاط هذا الباطل وتقاعس أهل الحق. يعني كيف المسلمون الآن؟ هل تجدوا للمسلمين الآن تبشير؟ نعم، هل المسلمون الآن لهم يعني جنيد للدعوة الإسلامية كما لهؤلاء الأخباث الذين نشروا باطلهم في معظم العالم وما يزالون يطبعون ملايين بالملايير الكتب لنشر هذا الباطل ويبعثونها على عناوين مجهولة أو معلومة ليصل باطلهم؟ وكم من أناس في جميع البلدان يكاتبونهم وتأتيهم منهم كتب من هذا النوع، أي من نوعه من نوع التبشير، ولكن من المسلمين من لا يمكن أن ينشر ولا كتاب منه من كتب المسلمين. وإذا قلت له اقرأ صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو اشتري صحيح البخاري أو اشتري صحيح مسلم استعظم ذلك وقال كيف أنا أستطيع قراءة كذا أو من إن لي بالمال الذي اشتري به كذا. لو ذهبت الآن إلى غنياء العالم الإسلامي وعرضت عليهم مشروعا كهذا الذي يفعله هؤلاء الكفار ما التفتوا إليك وسخروا منك وضحكوا عليك وقالوا إن هذا في عقله شيء، يعني أتريد أن أسخر مالي للدعوة الإسلامية؟ لا والله لا يمكن. ولكن كما قلت لكم بأن فيه الآن من الناس في جميع العالم كله من نظر نفسه وماله لنشر هذا الباطل، آلاف آلاف ملايين، حكومات تمول ذلك، حكومات تسمى بالحكومات المسيحية تمول المشاريع الكبرى للتبشير. فلهذا لا تجدون يعني مكانا في الكرة الأرضية إلا وتجدون للتبشير فيه مدارس، والتبشير ينتشر بهذه الطرق. الطريق الأول وهي طريق المساعدات والأموال التي تبذل، وهذا مشاهد في كل الأمكنة. الطريق الثاني وهو ما يؤلف من الكتب في التعنيف في الإسلام، وهذا الكتاب الذي يرد عليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه هو من هذا القبيل، هو عبارة عن شبه للطعن في الإسلام، وهذا من قديم لأن شيخ الإسلام رحمة الله عليه توفي سنة 727 أي في القرن الثامن، والكتاب أولف قبل شيخ الإسلام بمدة طويلة. فلهذا كل هذا من هذا الباب ومن هذا النوع. فالمشرقون الآن جندوا أنفسهم من قديم ووضعوا لهم جامعات يحققون فيها المخطوطات التي للمسلمين. وما هي هذه المخطوطات التي يحققون للمسلمين؟ كل ما فيه دجل وخرافات. ما نشر كتب الخرافات والدجل إلا المستشرقون، ولا يعرجون على كتب العقيدة السلفية الصحيحة. فلهذا الآن ما وجدت حتى الآن لمشرق من المشرقين أنه أظهر لنا كتاب سلفي، ولكن كتب ابن سبعين وكتب ابن عربي وكتب فلان وكتب الحلاج وكتب زيدان هذه ما أكثرها في طريقين. فكل كتاب صوفي يظهرونه ويحققونه ويخرجونه للعالم الإسلامي ويقولون له اقرأ تراثك كفى بنفسك، ولا يكتفون بهذا، فهم يؤلفون الكتب للتشكيك في الإسلام وللتشكيك في نبي الإسلام، حتى إن بعضهم تجرأ وقال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم شخصية مهمية وما اخترعت إلا في القرن السادس. يعني انظروا إلى هذا الحد، يعني شخصية وهمية، يعني ماشي شخصية حقيقية، يعني عندها تاريخ وعندها وجود وعندها. فلهذا الذي يقرأ على المشرقين اليوم تعيشوا في فرنسا وهم من قديم سخروا أقلامهم للطعن في الرسالة. واحد الخبيث اسمه إلا كنت تسمعوا به أريسترينان، هذا خبيث ملعون، سخر قلمه كله للطعن في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. واليهودي المجري اللي هو يسمى جولدزهير الخبيث هذا سخر قلمه للطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن في القرآن والطعن في العقيدة والطعن في كل ما لنا به صلة. ويذهبون إلى الكتب اللي نحن الآن ما كتبها إلا الرافضة أو أجراء الرافضة، أي الذين أجرهم الرافضة، فينقلون منها فيقدمونها للشباب الجاهل. فلهذا كم من المسلمين الآن الذي تبنى قضايا الاستشراق وهو لا يشعر، يدافعون الآن في الجامعات وفي الكتب وفي المقالات على أفكار استشراقية وهم لا يعرفون المساكن، لأن الناس بعدوا عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن العلم الصحيح الذي يمكنهم منه من الدفاع عن عقيدتهم وللتمييز بين الخبيث والطيب. فلهذا معظم الآن الشباب ومعظم الكتاب هم في هذا الطريق لخدمة الاستشراق ولخدمة التبشير. وكل من يذهب بابنه إلى مدارس المبشرين فهو أيضا له سهمه في قضايا التبشير، وكل من يذهب إلى مبشر أو يستقبل مبشرا فله سهمه في ذلك، وكل من يؤيد مبشرا أو يعطيه ما ينشر به تبشيره فهو من المؤيدين للمبشرين. فلهذا لا فرق إخواني عندنا بين المبشرين. فلهذا الآن العالم يقوم عليه على هذه الأمور. العالم الأول وهو عالم الانحلال، هذا جاء مما ذكرت لكم. العالم الثاني وهو العالم الفكري وهو عالم المستشرقين والمبشرين، وهو الذي يكتسح العالم كله كما قلت، يعني بجميع جهاته. الأمر الثالث وهو الحكم بالقانون الوضعي في العالم كله. إذن هذه الديانة المحرفة اكتسحت العالم كله، والمسلمون المساكين لحد الآن لم ينتبهوا إلى ما ينبغي أن ينتبهوا له، لأن الذي لا ينجي المسلمين من هذه الأجنحة الماكرة إلا تكوينهم في كتاب الله وتكوينهم في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني الدواء الأساسي لهذه القضية هو التكوين العلمي، لا في سلاح. لأن لو فرضنا عندنا سلاح يعني مادي، ولكن ما عندنا سلاح، كيف نميز هذا الباطل الذي يوجد الآن في الأسواق؟ باطل كثير، المكتبات ملأة بهذه الكتب، بكتب المستشرقين وبكتب المبشرين، والعالم كله ملآن بأعمال المبشرين وأعمال المستشرقين. والمناهج الدراسية التي توجد في العالم هي من وضعه المستشرقين والمبشرين. ولا انتم ما تعرفوش هذه القضايا، بأن هذه مناهج لاحتواء البشرية. فلهذا يعني لا نجد فرقا بين اليهودية ولا بين النصراني. جميع الإعلام الذي يمشي في العالم كله من هذه التغذية ومن هذه الوادي. ف بل هذا الذي يشارك في التمثيلية ويشارك في المسرحية هذا من وضع المستشرقين والممشرين واليهود. ما إذا نحن في الإسلام شيء يسمى تمثيلية ولا شيء يسمى دائما نحن الحمد لله علمنا مبني على الحقيقة لا نحتاج إلى هذا الخرابيط. قالك بغا يدير مسرحية باش يتشبه حتى هو باش ينشر الدعوة وبغا يدير تمثيلية باش ينشر الدعوة. أنت يا أخي تخدم غرض المستشرقين والمبشرين. لماذا التمثيلية ونصوص القرآن هي واضحة؟ الذي لا يتعظ بكلام الله والذي لا يتعظ بسنة رسول الله والذي لا يتعظ بمواعظ السلف فهذا لا خير فيه. وهل سلفك الصالح الذين نشروا الإسلام من أعلاه إلى أعلاه تمثلوا بتمثيلية أو تمسرحوا بمسرحية؟ حاشاهم من ذلك أعوذ بالله أن يفعلوا ذلك وهو كذب وزور وبهتان. فلهذا جميع المخططات الآن يشارك فيها حتى ما يسمى بالمستقيمين. فلهذا يجب هجران كل ما لا وصل بالاستشراق وبه وبالتبشير ولكن في نفس الوقت التكوين به بالعلم الصحيح. فلهذا يعني الخلاصة اللي نبغي نخرج بها دون أن أذكر التوارث لأنكم كثرتم أكثركم قرأتم تاريخ أوروبا وما حدث في أوروبا في قضية الثورات اللي هي يعني كانت يعني الثورات العلمية والتي كانت في مواجهة الكنيسة فهذه لا أريد أن أكررها على مسامعكم. وقضايا الاستشراق أيضا هي معروفة عند الجميع وقضايا التبشير هي معروفة عند الجميع والواقع المعاش في العالم كله هو معروف عند الجميع. واقصدي بهذا هذه نتيجة لما بعد المسيح وهذا ما حدث بعد المسيح عليه الصلاة والسلام. وبإذن الله سينزل عندما يشاء الله تبارك وتعالى ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتقدم ويصلح ما أفسده هؤلاء الكفار. ونحن إن شاء الله نؤمن بذلك ونعتقده وهو من عقيدتنا خلافا لما يكتبه بعض الكتاب على هذه القضية. ويحضرني في ذلك كتاب ألفه بعض الإخوان سماه القول الصحيح الصريح فيما تواتر في نزول المسيح. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في سورة النساء عند قوله تعالى وما قتلوه وما صلبوه بل شبه لهم ذكر الأحاديث التي جاءت في نزول المسيح وذكرها أيضا في كتاب النهاية. وهذه أيضا من أصول العقيدة ومن عقيدتنا أننا نؤمن بنزول المسيح عليه الصلاة والسلام. وبهذا نكون قد انتهينا على قضايا المسيح. وإن شاء الله في الحلقة الآتية سنبدأ بإمام الهدى وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونذكر مواقفه العقدية بحول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين.